إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي الصحيحين من رواية أنس رضي الله عنه في حديث الإسراء أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء سدرة المنتهى، فأوحى الله فيما أوحى إليه 50 صلاة على أمتك كل يوم وليلة، ثم هبط حتى بلغ موسى فاحتبسه موسى فقال: يا محمد، ماذا عهد ربك إليك؟ قال: عهد إلي 50 صلاة كل يوم وليلة. قال: إن أمتك لا تستطيع ذلك، فارجع فليخفف عنك ربك وعنهم. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك، فأشار إليه جبريل أن نعم إذا شئت، فعلى به إلى الجبار فقال وهو مكانه: يا رب خفف عنا، فإن أمتي لا تستطيع هذا. فوضع عنه 10 صلوات، ثم رجع إلى موسى فاحتبسه، فلم يزل يردده موسى إلى ربه حتى صارت إلى 5 صلوات، ثم احتبسه موسى عند 5، فقال: يا محمد، والله لقد راودت بني إسرائيل قومي على أدنى من هذا فضعفوا فتركوه، فأمتك أضعف أجسادا وقلوبا وأبدانا وأبصارا وأسماعا، فارجع فليخفف عنك ربك. كل ذلك يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل ليشير عليه، ولا يكره ذلك جبريل عليه السلام، فرفعه عند 5 فقال: يا رب، إن أمتي ضعفاء، ضعفاء أجسادهم وقلوبهم وأسماعهم وأبدانهم، فخفف عنا. فقال الجبار: يا محمد. قال: لبيك وسعديك. قال: إنه لا يبدل القول لدي كما فرضت عليك في أم الكتاب. قال: فكل حسنة بعشر أمثالها، فهي 50 في أم الكتاب، وهي 5 عليك. فرجع صلى الله عليه وآله وسلم إلى موسى عليه السلام فقال: كيف فعلت؟ فقال: خفف عنا، أعطانا بكل حسنة 10 أمثالها. قال موسى: قد والله راودت بني إسرائيل على أدنى من ذلك فتركوه، ارجع إلى ربك فليخفف عنك أيضا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا موسى، قد والله استحييت من ربي مما اختلفت إليه. قال: فاهبط بسم الله. هذا لفظ البخاري. فالصلاة فرضت 50 صلاة، وهذا يدل على حب الله تبارك وتعالى للصلاة، وقد خفف الله عز وجل عن عباده، فهي 50 في العمل و50 في الأجر، وقد فرضها الله تبارك وتعالى فوق 7 سماوات، وهذا يدل على عظيم قدرها ورفعة منزلتها، وفرضها الله رب العالمين على محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأمته منه إليه بغير واسطة، فلم يرسل بفرضيتها جبريل عليه السلام، وإنما فرضها الله رب العالمين كفاحا منه إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا كله يدل على عظيم قدر هذه الفريضة في دين الله وعند الله. وقد قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان بعض ما تضمنته فريضة الصلاة من لطائف التعبد لله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وهذا الذي يأتي من كلام الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، إنما هو تعليم للمسلم وتدريب له على معرفة الصلاة التي يتقرب بها إلى الله رب العالمين، وعلى النفاذ إلى حقيقة أسرار هذه العبادة العظيمة التي فرضها الله رب العالمين على ذلك النحو الموصوف. قال رحمه الله: وهاهنا عجيبة يحصل لمن تفقه قلبه في معاني القرآن عجائب الأسماء والصفات، وخالط بشاشة الإيمان بها قلبه، يرى لكل اسم وصفة موضعا من صلاته ومحلا منها، فإنه إذا انتصب قائما بين يدي الرب تبارك وتعالى شاهد بقلبه قيوميته، وإذا قال الله أكبر شاهد بقلبه كبرياءه، وإذا قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك شاهد بقلبه ربا منزها عن كل عيب، سالما من كل نقص، محمودا بكل حمد. فحمده يتضمن وصفه بكل كمال، وذلك يستلزم براءته من كل نقص. تبارك اسمه فلا يذكر على قليل إلا كثره، ولا على خير إلا أنماه وبارك فيه، ولا على آفة إلا أذهبها، ولا يذكر اسمه تبارك وتعالى على شيطان إلا رده خاسئا مدحورا. وكمال الاسم من كمال مسماه، فإذا كان هذا شأن اسمه الذي لا يضر معه شيء في الأرض ولا في السماء، فشأن المسمى أعلى وأجل. وتعالى جده أي ارتفعت عظمته وجلت فوق كل عظمة، وعلى شأنه على كل شأن، وقهر سلطانه كل سلطان. فتعالى جده أن يكون معه شريك في ملكه وربوبيته أو في إلهيته أو في أفعاله أو في صفاته، كما قال مؤمن الجن: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. فكم في هذه الكلمات من تجل لحقائق الأسماء والصفات على قلب العارف بها وغير المعطل لحقائقها. فإذا شرع في الإقامة بعد ذلك للصلاة، وقام بين يدي الله، وكبر للتحريمة، ودخل في الصلاة، وأتى بدعاء الاستفتاح الذي مر، وشرع في القراءة، قدم أمامها الاستعاذة بالله من الشيطان، فإنه أحرص ما يكون على العبد في مثل هذا المقام الذي هو أشرف مقامات العبد وأنفعها له في دنياه وآخرته، فهو أحرص شيء على صرفه عنه واقتطاعه دونه بالبدن والقلب. فإن عجز عن اقتطاعه وتعطيله عنه بالبدن اقتطع قلبه وعطله عن القيام بين يدي ربه. فأمر العبد بالاستعاذة بالله منه ليسلم له مقامه بين يدي ربه، وليحيا قلبه، ويستنيره بما يتدبره ويتفهمه من كلام سيده الذي هو سبب حياته ونعيمه وفلاحه. فالشيطان أحرص على اقتطاع قلبه عن مقصود التلاوة. ولما علم سبحانه جد العدو وتفرغه للعبد وعجز العبد عنه، أمره بأن يستعيذ به سبحانه ويلتجئ إليه في صرفه عنه، فيكفى بالاستعاذة مؤونة محاربته ومقاومته. فكأنه قيل للعبد: لا طاقة لك بهذا العدو، فاستعذ بي واستجر بي أكفك وأمنعك منه. وقال لي شيخ الإسلام رحمه الله وقدس روحه يوما: إذا هاش عليك كلب الغنم فلا تشتغل بمحاربته ومدافعته، وعليك بصاحبه وعليك بالراعي فاستغذ به فهو يصرف عنك الكلب. يعني إذا جاء الشيطان فلا تشتغل بالشيطان ذاته، والجأ إلى ربك فإنه هو القادر على صرفه عنك. فإذا قال العبد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقد آوى إلى ركنه الشديد واعتصم بحوله وقوته من عدوه الذي يريد أن يقطعه عن ربه ويباعده عن قربه ليكون أسوأ حالا. فإذا استعاذ بالله من الشيطان بعد منه، فأفضى القلب إلى معاني القرآن ووقع في رياضه المونقة وشاهد عجائبه التي تبهر العقول واستخرج كنوزه وذخائره مما لا عين رأت ولا أذن سمعت. وكان الحائل بينه وبين ذلك النفس والشيطان، والنفس منفعلة للشيطان سامعة منه، فإن بعد عنها وطرد لم به الملك وثبت النفس وذكرها بما فيه سعادتها ونجاتها. فإذا أخذ في قراءة القرآن فقد قام في مقام مخاطبة ربه ومناجاته، فليحذر كل الحذر من التعرض لمقته وسخطه، أن يناجيه ويخاطبه وهو معرض عنه سبحانه ملتفت إلى غيره، فإنه يستدعي بذلك مقت ربه ويكون بمنزلة رجل قربه ملك من ملوك الدنيا فأقامه بين يديه، فجعل يخاطبه الملك وقد ولاه هذا الرجل قفاه أو التفت عنه بوجهه يمنة ويسرة. فما الظن بمقت الملك لهذا؟ فما الظن بالملك الحق المبين الذي هو رب العالمين وقيوم السماوات والأراضين؟ وليقف المصلي عند كل آية من الفاتحة ينتظر جواب ربه له، وكأنه سمعه يقول: حمدني ربي، حين يقول العبد: الحمد لله رب العالمين. فإذا قال: الرحمن الرحيم، وقف لحظة ينتظر قول ربه ردا على ما قال من آياته: أثنى علي عبدي. فإذا قال: مالك يوم الدين، انتظر قوله تعالى: مجدني عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، انتظر قوله تعالى: هذا بيني وبين عبدي. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، انتظر قوله: هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. فيا لذة قلبه وقرة عينه وسرور نفسه بقول ربه عبدي 6 مرات، فوالله لولا ما على القلوب من دخان الشهوات وغيم النفوس لاستطيرت فرحا وسرورا بقول ربها وفاطرها ومعبودها حمدني عبدي وأثنى علي عبدي ومجدني عبدي. ومن ذاق طعم الصلاة علم أنه لا يقوم غير التكبير والفاتحة مقامهما، كما لا يقوم غير القيام والركوع والسجود مقامها. فلكل عبودية من عبودية الصلاة سر وتأثير وعبودية لا تحصل من غيرها. ثم لكل آية من آيات الفاتحة عبودية وذوق ووجد يخصها. فعند قوله الحمد لله رب العالمين تجد تحت هذه الكلمة إثبات كل كمال للرب تعالى فعلا ووصفا واسما، وتنزيهه من كل سوء وعيب فعلا ووصفا واسما. فهو محمود في أفعاله وأوصافه وأسمائه، منزه عن العيوب والنقائص في أفعاله وأوصافه وأسمائه، فأفعاله كلها حكمة ورحمة ومصلحة وعدل لا تخرج عن ذلك، وأوصافه كلها أوصاف كمال ونعوت جلال، وأسماؤه كلها حسنى، وحمده قد ملأ الدنيا والآخرة والسماوات والأرض وما بينهما وما فيهما. فالكون كله ناطق بحمده، والخلق والأمر صادر عن حمده وقائم بحمده ووجد بحمده. فحمده هو سبب وجود كل موجود، وهو غاية كل موجود، وكل موجود شاهد بحمده، وإرساله رسوله بحمده، وإنزاله كتبه بحمده، والجنة عمرت بأهلها بحمده، والنار عمرت بأهلها بحمده، وما أطيع إلا بحمده، وما عصي إلا بحمده، ولا تسقط ورقة إلا بحمده، ولا يتحرك في الكون ذرة إلا بحمده. وهو المحمود لذاته، وإن لم يحمده العباد، كما أنه هو الواحد الأحد ولو لم يوحده من العباد أحد، والإله الحق وإن لم يؤلهوه. وهو سبحانه الذي حمد نفسه على لسان القائل الحمد لله رب العالمين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى قال على لسان نبيه سمع الله لمن حمده. فهو الحامد لنفسه في الحقيقة على لسان عبده، فإنه الذي أجرى الحمد على لسانه وقلبه، وإجراؤه بحمده فله الحمد كله، وله الملك كله، وبيده الخير كله، وإليه يرجع الأمر كله. فهذه المعرفة من عبودية الحمد، ومن عبوديته أيضا أن يعلم أن حمده لربه سبحانه نعمة منه عليه يستحق تعالى عليها الحمد. فإذا حمده على هذه النعمة التي هي حمده لربه استوجب عليه حمدا آخر على نعمة حمده وهلم جرا. فالعبد ولو استنفذ أنفاسه كلها في حمده على نعمة من نعمه كان ما يجب له من الحمد ويستحقه فوق ذلك وأضعافه. ولا يحصي أحد البتة ثناء عليه بمحامده. ومن عبودية الحمد شهود العبد لعجزه عن الحمد وأن ما قام به منه، فالرب سبحانه هو المحمود عليه إذ هو مجريه على لسانه وقلبه، ومن عبوديته تسليط الحمد على تفاصيل أحوال العبد كلها ظاهرة وباطنة، على ما يحب العبد وما يكرهه، فهو سبحانه المحمود على ذلك كله في الحقيقة، وإن غاب ذلك عن شهود العبد. ثم يشاهد قلبه من ذكر اسم الله تبارك وتعالى إلها معبودا موجودا مخوفا لا يستحق العبادة غيره ولا تنبغي إلا له، وقد عنت له الوجوه وخضعت له الموجودات وخشعت له الأصوات، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. وكذلك خلق السماوات والأرض وما بينهما، وخلق الجن والإنس والطير والوحش والجنة والنار، وكذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع وألزم العباد الأمر والنهي. وشاهد العبد من ذكر اسمه تعالى رب العالمين قيوما قام بنفسه وقام به كل شيء، فهو قائم على كل نفس بخيرها وشرها، قد استوى على عرشه وتفرد بتدبير ملكه، فالتدبير كله بيديه، ومصير الأمور كلها إليه، فمراسيم التدبير نازلة من عنده على أيدي ملائكته بالعطاء والمنع والخفض والرفع والإحياء والإماتة والتولية والعزل والقبض والبسط وكشف الكروب وإغاثة الملهوفين وإجابة المضطرين، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا معقب لحكمه ولا راد لأمره ولا مبدل لكلماته، تعرج الملائكة والروح إليه، وتعرض الأعمال أول النهار وآخره عليه، فيقدر المقادير ويوقت المواقيت، ثم يسوق المقادير إلى مواقيتها قائما بتدبير ذلك كله وحفظه ومصالحه. ثم لقوله رب العالمين من العبودية شهود تفرده سبحانه بالربوبية، وأنه كما أنه رب العالمين وخالقهم ورازقهم ومدبر أمورهم وموجدهم ومفنيهم، فهو وحده إلههم ومعبودهم وملجأهم ومفزعهم عند النوائب، فلا رب غيره ولا إله سواه. ثم يشهد العبد المصلي في الصلاة عند ذكر اسم الرحمن جل جلاله ربا محسنا إلى خلقه بأنواع الإحسان، متحببا إليهم بصنوف النعم، وسع كل شيء رحمة وعلما، وأوسع كل مخلوق نعمة وفضلا، فوسعت رحمته كل شيء ووسعت نعمته كل حي، فبلغت رحمته حيث بلغ علمه، فاستوى على عرشه برحمته، وخلق خلقه برحمته، وأنزل كتبه برحمته، وأرسل رسله برحمته، وشرع شرائعه برحمته، وخلق خلقه برحمته، وخلق الجنة برحمته، والنار أيضا برحمته، فإنها صوته الذي يسوق به عباده المؤمنين إلى جنته، ويطهر بها أدران الموحدين من أهل معصيته، والنار سجنه الذي يسجن فيه أعداءه من خليقته، فتأمل ما في أمره ونهيه ووصاياه ومواعظه من الرحمة البالغة والنعمة السابقة، وما في حشوها من الرحمة والنعمة. فالرحمة هي السبب المتصل منه بعباده، كما أن العبودية هي السبب المتصل منهم به، فمنهم إليه العبودية ومنه إليهم الرحمة. ومن أخص مشاهد هذا الاسم اسم الرحمن شهود المصلي نصيبه من الرحمة الذي أقامه بها بين يدي ربه، وأهله لعبوديته ومناجاته، وأعطاه ومنع غيره، وأقبل بقلبه وأعرض بقلب غيره، وذلك من رحمته به. هذا كله مما ينبغي أن يكون بإزاء عين بصيرة المصلي في صلاته، وإلا فكيف تصلي؟ فطريقة الصلاة التي تدخل بها على الله تصف قدميك ثم تشرع في ترديد كلام لا تتدبره، وتأتي بحركات لا تدرك لها معنى، ثم تخرج من الصلاة أسوأ مما دخلتها. هذه الصلاة التي تقرب إلى حضرة القدس وتدني بالقرب من الرب، هذه هي الصلاة التي شرعها الله رب العالمين من فوق سبع سماوات، هذه هي الصلاة التي يتجاوز العبد بالقرب بها إلى ربه سدرة المنتهى، ليسجد قلبه بين يدي ربه سجدة لا يرفع منها إلا يوم القيامة. تأمل في هذا كله، فإنه كالتدريب العملي للعبد المسلم المصلي صلاة حقيقية يأتي به إذا شرع في الصلاة ووقف بين يدي مولاه. فإن لم تفقه هذا على حقيقته فإنك لا تستطيع أن تأتي به عملا. تأمل في كلام هذا الإمام العظيم رحمه الله رب العالمين وأنزله الفردوس الأعلى من الجنة، واجعل هذا الكلام منك دائما على ذكر، واجعله دائما منك بإزاء عين بصيرتك، وقص على أثره، والله يرعاك بقوله الرحمن الرحيم. عبودية تخصها، وهي شهود عموم رحمته وسعتها لكل شيء، وأخذ كل موجود بنصيبه منها، لا سيما الرحمة الخاصة التي أقامت عبده بين يديه في خدمته، يناجيه بكلامه ويتملقه ويسترحمه ويسأله هدايته ورحمته وإتمام نعمته عليه. فهذا من رحمته بعبده، فرحمته وسعت كل شيء كما أن حمده وسع كل شيء. ثم يعطي قوله تعالى مالك يوم الدين عبوديتها أيضا، ويتأمل تضمنها لإثبات المعاد وتفرد الرب فيه بالحكم بين خلقه، وأنه يوم يدين فيه العباد بأعمالهم من الخير والشر، وذلك من تفاصيل حمده وموجبه. ولما كان قوله الحمد لله رب العالمين إخبارا عن حمده تعالى، قال جل شأنه حمدني عبدي، ولما كان قوله الرحمن الرحيم إعادة وتكريرا لأوصاف كماله قال أثنى علي عبدي. فإن الثناء إنما يكون بتكرار المحامد وتعداد أوصاف المحمود. ولما وصفه سبحانه بتفرده بملك يوم الدين، وهو الملك الحق المتضمن لظهور عدله وكبريائه وعظمته ووحدانيته وصدق رسله، سمى هذا الثناء مجدا، فقال مجدني عبدي. فإن التمجيد هو الثناء بصفات العظمة والجلال، فإذا قال مالك يوم الدين. فهنا شهد المجد الذي لا يليق بسوى الملك الحق المبين، فيشهد مليكا قاهرا قد دانت له الخليقة وعنت له الوجوه وذلت لعظمته الجبابرة وخضع لعزته كل عزيز، فيشهد بقلبه ملكا على عرش السماء مهيمنا، ولعزته تعنو الوجوه وتسجد. وإذا لم تعطل حقيقة صفة الملك أطلعته على شهود حقائق الأسماء والصفات التي تعطيلها تعطيل لملكه وجحد له، فإن الملك الحق التام الملك لا يكون إلا حياً قيوماً سميعاً بصيراً مدبراً قادراً متكلماً آمراً ناهياً مستوياً على سرير مملكته، يرسل إلى أقاصي مملكته بأوامره فيرضى على من يستحق الرضا ويثيبه ويكرمه ويدنيه، ويغضب على من يستحق الغضب ويعاقبه ويهينه ويخصيه، فيعذب من يشاء ويرحم من يشاء ويعطي من يشاء ويقرب من يشاء ويخصي من يشاء. له دار عذاب وهي النار، وله دار سعادة عظيمة وهي الجنة. فمن أبطل شيئا من ذلك أو جحده وأنكر حقيقته فقد قدح في ملكه سبحانه وتعالى ونفى عنه كماله وعدله. وكذلك من أنكر عموم قضائه وقدره فقد أنكر عموم ملكه وكماله. فيشهد المصلي مجد الرب تعالى في قوله مالك يوم الدين، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين انتظر جواب ربه له: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وتأمل عبودية هاتين الكلمتين وحقوقهما، وميز الكلمة التي لله والكلمة التي للعبد، وفقه سر كون إحداهما لله والأخرى للعبد، وميز بين التوحيد الذي تقتضيه كلمة إياك نعبد والتوحيد الذي تقتضيه كلمة إياك نستعين، وفقه سر كون هاتين الكلمتين في وسط السورة بين نوعي الثناء قبلهما والدعاء بعدهما، وفقه تقديم إياك نعبد على إياك نستعين، وتقديم المعمول على الفعل مع أن الإتيان به مؤخرا أوجز وأخسر، وسر إعادة الضمير مرة بعد مرة، وعلم ما تدفع كل واحدة من الكلمتين من الآفة المنافية للعبودية، وكيف تدخله الكلمتان إياك نعبد وإياك نستعين، كيف تدخله الكلمتان في صريح العبودية، وعلم كيف يدور القرآن من أوله إلى آخره على هاتين الكلمتين، بل كيف يدور عليهما الخلق والأمر والثواب والعقاب والدنيا والآخرة، وكيف تضمنتا أجل الغايات وأكمل الوسائل، وكيف جيء بهما بضمير الخطاب والحضور دون ضمير الغائب. ثم تأمل العبد ضرورته وفاقته إلى قوله اهدنا الصراط المستقيم، الذي مضمونه معرفة الحق وقصده وإرادته والعمل به والثبات عليه والدعوة إليه والصبر على أذى المدعو. فباستكمال هذه المراتب الخمس تستكمل الهداية، وما نقص منها نقص من هدايته. ولما كان العبد مفتقرا إلى هذه الهداية في ظاهره وباطنه في جميع ما يأتيه ويذره من أمور قد فعلها على غير الهداية علما وعملا وإرادة، فهو محتاج إلى التوبة منها، وتوبته منها هي الهداية. وأمور قد هدي إلى أصلها دون تفاصيلها، فهو محتاج إلى هداية تفاصيلها. وأمور قد هدي إليها من وجه دون وجه، فهو محتاج إلى تمام الهداية فيها لتتم له الهداية ويزداد هدى إلى هداه. وأمور يحتاج فيها إلى أن يحصل له من الهداية في مستقبلها مثل ما حصل له في ماضيها، وأمور يعتقد فيها بخلاف ما هي عليه، فهو محتاج إلى هداية تنسخ من قلبه ذلك الاعتقاد وتثبت في القلب ضده. وأمور من الهداية هو قادر عليها، ولكن لم يخلق له إرادة فعلها، فهو محتاج في تمام الهداية إلى خلق إرادة يفعلها بها. وأمور من الهداية هو غير قادر على فعلها مع كونه مريدا، فهو محتاج في هدايته إلى إقداره عليها. وأمور من الهداية هو غير قادر عليها ولا مريد لها، فهو محتاج إلى خلق القدرة والإرادة له لتتم له الهداية. وأمور هو قائم بها على وجه الهداية اعتقادا وإرادة وعملا، فهو محتاج إلى الثبات عليها واستدامتها. لما كانت حاجته إلى سؤال الهداية أعظم الحاجات، وفاقته إليها أشد الفاقات، فرض عليه الرب الرحيم هذا السؤال كل يوم وليلة في أفضل أحواله، وهي الصلوات الخمس مرات متعددة لشدة ضرورته وفاقته إلى هذا المطلوب وهو الهداية. ثم بيّن أن سبيل أهل هذه الهداية مغاير لسبيل أهل الغضب وأهل الضلال، فانقسم الخلق إذن ثلاثة أقسام بالنسبة إلى هذه الهداية: منعم عليه بحصولها، واستمرار حظه من النعم بحسب حظه من تفاصيلها وأقسامها، وضال لم يعط هذه الهداية ولم يوفق إليها، ومغضوب عليه عرفها ولم يوفق للعمل بموجبها. فالأول المنعم عليه قام بالهدى ودين الحق علما وعملا، والضال منسلخ عنه علما وعملا، والمغضوب عليه عارف به علما منسلخ منه عملا، والله هو الموفق للصواب. فلما فرغ من هذا الثناء والدعاء والتوحيد، شرع له أن يطبع على ذلك بطابع من التأمين يكون كالخاتم له، وافق فيه ملائكة السماء. وهذا التأمين من زينة الصلاة، كرفع اليدين الذي هو زينة الصلاة، واتباع للسنة، وتعظيم لأمر الله، وعبودية لليدين، وشعار الانتقال من ركن إلى ركن. فشرع له التأمين عند هذا الدعاء تفاؤلا بإجابته وحصوله، وطابعا عليه وتحقيقا له. ولهذا اشتد حسد اليهود للمسلمين عليه حين سمعوهم يجهرون به، أي بالتأمين في صلاته. ثم يأخذ في مناجاة ربه بكلامه واستماعه من الإمام بإنصات وحضور القلب وشهوده. وأفضل أذكار الصلاة ذكر القيام، وأحسن هيئة المصلي هيئة القيام، فخصت بالحمد والثناء والمجد وتلاوة كلام الرب جل جلاله. ولهذا نهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، لأنهما حالتا ذل وخضوع وتطامن وانخفاض، ولهذا شرع فيهما من الذكر ما يناسب هيئتهما. فشرع للراكع أن يذكر عظمة ربه في حال انخفاضه هو وتطامنه وخضوعه، وأنه سبحانه يوصف بوصف عظمته عما يضاد كبرياءه وجلاله وعظمته. ثم شرع لهم رفع اليدين عند الركوع تعظيما لأمر الله وزينة للصلاة وعبودية خاصة لليدين كعبودية باقي الجوارح، واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو حلية الصلاة وزينتها وتعظيم لشعائرها. ثم شرع له التكبير الذي هو في انتقالات الصلاة من ركن إلى ركن، كالتلبية في انتقالات الحاج من مشعر إلى مشعر، فهو شعار الصلاة، كما أن التلبية شعار الحج، ليعلم العبد أن سر الصلاة هو تعظيم الرب تعالى وتكبيره بعبادته تعالى وحده. ثم شرع له أن يخضع للمعبود سبحانه بالركوع خضوعا لعظمته واستكانة لهيبته وتذللا لعزته، فثنى العبد له صلبه ووضع له قامته ونكس له رأسه وحنى له ظهره معظما له ناطقا بتسبيحه المقترن بتعظيمه، فاجتمع له خضوع القلب وخضوع الجوارح وخضوع القول على أتم الأحوال، وجمع له في هذا الذكر بين الخضوع والتعظيم لربه والتنزيه له عن خضوع العبيد، وأن الخضوع وصف العبد والعظمة وصف الرب، فأفضل ما يقول الراكع على الإطلاق سبحان ربي العظيم، فإن الله سبحانه أمر العباد بذلك، وعين المبلغ عنه السفير بينه وبين عباده هذا المحل لهذا الذكر صلى الله عليه وآله وسلم. وأبطل كثير من أهل العلم صلاة من ترك هذا الذكر تعمدا، وأوجب سجود السهو على من سهى عنه، وهذا مذهب الإمام أحمد ومن وافقه من أئمة الحديث والسنة، والأمر بذلك لا يقصر عن الأمر بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد الأخير. ووجوبه أي وجوب هذا الذكر في الركوع لا يقصر عن وجوب مباشرة المصلى بالجبهة واليدين، وبالجملة فسر الركوع تعظيم الرب جل جلاله بالقلب والقالب والقول. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، رواه مسلم. وتمام عبودية الركوع أن يتصاغر العبد ويتضاءل بحيث يمحو تصاغره كل تعظيم منه لنفسه، ويثبت مكانه تعظيمه لربه، وكلما استولى على قلبه تعظيم الرب ازداد تصاغره هو عند نفسه. فالركوع للقلب بالذات والقصد وللجوارح بالتبع والتكملة. ثم يرفع رأسه عائدا إلى أكمل حديثه، وجعل شعار هذا الركن حمد الله والثناء عليه وتمجيده، فيحمد ربه ويثني عليه بآلائه عند اعتداله وانتصابه ورجوعه إلى أحسن هيئاته، منتصب القامة معتدلها، فيحمد ربه ويثني عليه بأن وفقه لذلك الخضوع، ثم نقله منه إلى مقام الاعتدال والاستواء بين يديه واقفا في خدمته كما كان في حال قراءته. ولذلك الاعتدال بعد الركوع ذوق خاص وحال يحصل للقلب سوى ذوق الركوع وحاله، وهو ركن مقصود لذاته كركن السجود والركوع. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يطيله كما يطيل الركوع والسجود، ويكثر فيه من الثناء والحمد والتمجيد وذكر ربه جل وعلا كما في هديه صلى الله عليه وسلم، وكان في قيام الليل يكثر فيه من قوله لربي الحمد لربي الحمد يكررها. فافتتح هذا الشعار بقول المصلي سمع الله لمن حمده، أي سمع سمع قبول وإجابة، ثم شفع بقوله ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه مسلم. ولا يهملن المصلي أمر هذه الواو في قوله ربنا ولك الحمد، فإنه قد ندب الأمر بها في الصحيحين، وهي تجعل الكلام في تقدير جملتين قائمتين بأنفسهما، فإن قوله ربنا متضمن في المعنى أنت الرب والملك القيوم الذي بيده أزمة الأمور وإليه مرجعها، فعطف على هذا المعنى المفهوم من قوله ربنا قوله ولك الحمد، فتضمن ذلك معنى قول الموحد لك الملك ولك الحمد، ثم أخبر عن شأن هذا الحمد وعظمته قدراً وصفة، فقال ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أي قدر ملء العالم العلوي والعالم السفلي والفضاء الذي بينهما، فهذا الحمد قد ملأ الخلق الموجود، وهو يملأ ما يخلقه الرب تعالى بعد ذلك وما يشاءه، فحمده قد ملأ كل موجود وملأ ما سيوجد، فهذا أحسن التقديرين. وقيل ما شئت من شيء وراء العالم، فيكون قوله بعد للزمان على الأول والمكان على الثاني، ثم أتبع ذلك بقول أهل الثناء والمجد، فعاد الأمر بعد الركعة إلى ما افتتحت به الصلاة قبل الركعة من الحمد والثناء والمجد، ثم أتبع ذلك بقول أحق ما قال العبد تقريرا لحمده وتمجيده والثناء عليه، وأن ذلك أحق ما نطق به العبد، ثم أتبع ذلك بالاعتراف بالعبودية وأن ذلك حكم عام لجميع العبيد، ثم عقب ذلك بقوله لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وكان يقول ذلك بعد انقضاء الصلاة أيضا، فيقوله في هذين الموضعين اعترافا بتوحيده وأن النعم كلها منه، وهذا يتضمن أمورا، أحدها أنه المنفرد بالعطاء والمنع، الثاني أنه إذا أعطى لم يطق أحد منع من أعطاه، وإذا منع لم يطق أحد إعطاء من منعه، الثالث أنه لا ينفع عنده ولا يخلص من عذابه ولا يدني من كرامته جدود وحظوظ بني آدم من الملك والرئاسة والغنى وطيب العيش وغير ذلك، إنما ينفعهم عنده التقرب إليه بطاعته وإيثار مرضاته، ثم ختم ذلك بقوله اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، كما افتتح به الركعة في أول الاستفتاح، كما كان يختم الصلاة بالاستغفار، وكان الاستغفار في أول الصلاة ووسطها وآخرها، فاشتمل هذا الركن على أفضل الأذكار وأنفع الدعاء من حمده تعالى وتمجيده والثناء عليه والاعتراف له بالعبودية والتوحيد والتنصل إليه من الذنوب والخطايا، فهو ذكر مقصود في ركن مقصود ليس بدون الركوع والسجود، ثم شرع له أن يكبر ويخر ساجدا. على العبد أن يتأمل في مطاوي العبادات التي فرضها الله عليه عملا وقولا وحالا وتطبيقا، وإلا فهو عابث له يقف ظاهرا بين يدي مولاه، وأما قلبه فهائم في أودية الظنون والأوهام لا يكاد يستقر على قرار. ما هذه بالعبادة التي طلب الله منا وفرض علينا؟ لأن العقل يمكن أن يصل مجردا إلى إثبات وجود الخالق العظيم وأنه خلق الخلق لحكمة، ولكنها لا يمكن أن تعلم إلا من قبل الوحي المعصوم،
والله رب العالمين لم يردنا مطلق عابدين له، وإنما أرادنا عابدين له على نحو بينه وصفة وضحها وهيئات قررها وبلغها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فتأمل هذا جيدا واجعله منك دائما على ذكر، إن الله لم يردك مطلق عابد الله، بمعنى أنه لم يطلق لك الحرية ولم يطلق لك العناء في أن تعبده كما ترى أنت، وإنما شرع العبادة على نحو موصوف، ومن لم يأتي بالعبادة على ذلك النحو فهي مردودة عليه. كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أي فهو مردود على عامله. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي فهو مردود على الآتي به على من أحدثه. فيجب على العبد أن يتأمل في العبادة التي يتقرب بها إلى الله والتي فرضها عليه مولاه، وأن يأتي بها على النحو الموصوف في الشرع ظاهرا وباطنا. وروح هذه الصلاة الخشوع لله، حتى قال الأئمة المحققون إن الصلاة إذا فقدت الخشوع فهي باطلة. هل يعيدها أو لا يعيدها؟ القول الأولى بالقبول كما ذكر الإمام ابن القيم في المدارج رحمه الله تعالى، عليه أن يعيدها من أجل أن يحصل ما فاته. أما أن يفرض عليه أن يعيدها مرة ثانية فرضا فهذا لا. وأما الذي هو مقبول أن يعيدها مرة أخرى، لأن الصلاة بلا خشوع كلا صلاة، بل يكون معاقبا عليه. أنت إذا أهديت إنسانا جارية ميتة أو شاة ميتة فإنه لا يقبل منه، إذا كان ملكا وكان مقدما ذا سطوة عاقبك. إذا أهديته شاة ميتة عاقبك لأنك كالمستهزئ به، فكيف بملك الملوك؟ أين يذهب بكم؟ ويحي وويحكم إن لم نلتفت لهذه الأمور، فإن بها تحقيق دين الإسلام العظيم. والله يرعاني ويرعاكم، وهو نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يسبر دور هذه العبادة العظيمة الصلاة التي هي أفضل العبادات المتقرب بها إلى الله، والتي هي أعظم ما فرض الله على العبد بعد التوحيد، يقول وهو يتأمل في مدلولات الأسماء والصفات وتعلقها بهذه العبادة من ناحية القول والحال والعمل، ثم شرع له أن يكبر ويخر ساجدا ويعطي في سجوده كل عضو من أعضائه حظه من العبودية، فيضع ناصيته بالأرض بين يدي ربه مسندة راغما له أنفه خاضعا له قلبه، عليه أن يضع أشرف ما فيه وهو وجهه بالأرض لا سيما على التراب، معفرا له بين يدي سيده، راغما له أنفه، خاضعا له قلبه وجوارحه، متذللا لعظمته، خاضعا لعزته، مستكينا بين يديه أذل شيء وأكسره لربه تعالى، مسبحا له بعلوه في أعظم سفوله هو، قد صارت أعاليه ملتوية لأسافله ذلا وخضوعا وانكسارا. وقد طابق قلبه حال جسمه فسجد القلب كما سجد الوجه، وقد سجد معه أنفه ويداه وركبتاه ورجلاه، وشرع له أن يقل فخذيه عن ساقيه وبطنه عن فخذيه وعضديه عن جنبيه ليأخذ كل جزء منه حظه من الخضوع ولا يحمل بعضه بعضا. فأحرى به في هذه الحال أن يكون أقرب إلى ربه منه في غيرها من الأحوال، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، رواه مسلم. ولما كان سجود القلب خضوعه التام لربه أمكنه استدامة هذا السجود إلى يوم لقائه، كما قيل لبعض السلف: هل يسجد القلب؟ قال: إي والله، سجدة لا يرفع منها حتى يلقى الله، ولا يصح للعبد حال ولا فعل ولا مقال حتى يسجد قلبه لربه. فإن لم يسجد فهو عبد آبق شارد، فهو عبد عاص متسفل، أن القلب لا يسجد إلا عند ساق العرش. فإذا سجد القلب لم يرفع من سجوده حتى يلقى الله. لما بنيت الصلاة على خمس: القراءة والقيام والركوع والسجود والذكر، سميت باسم كل واحدة من هذه الخمس، فسميت الصلاة قياما: قم الليل إلا قليلا وقوموا لله قانتين. وسميت الصلاة قراءة: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وسميت الصلاة ركوعا: واركعوا مع الراكعين، إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. وسميت الصلاة سجودا: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. كلا لا تطعه واسجد واقترب. وسميت الصلاة ذكرا: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وأشرف أفعال الصلاة السجود، وأشرف أذكارها القراءة، وأول سورة أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم افتتحت بالقراءة وختمت بالسجود، يريد سورة العلق. أولها: اقرأ باسم ربك الذي خلق، فافتتحت بالقراءة. وآخرها: واسجد واقترب، فاختتمت بالسجود، ووضعت الركعة على ذلك، أولها قراءة وآخرها سجود. ثم شرع له أن يرفع رأسه من سجوده ويعتدل جالسا، ولما كان هذا الاعتدال محفوفا بسجودين: سجود قبله وسجود بعده، فينتقل من السجود إليه ثم منه إلى السجود، كان له شأن. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيله بقدر السجود، يتضرع فيه إلى ربه ويستغفره ويسأله رحمته وهدايته ورزقه وعافيته. وله ذوق خاص وحال للقلب غير ذوق السجود وحاله. فالعبد في هذا القعود قد تمثل جاثيا بين يدي ربه، ملقيا نفسه بين يديه، معتذرا إليه مما جناه، راغبا إليه أن يغفر له ويرحمه، مستعديا على نفسه الأمارة بالسوء. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يكرر الاستغفار في هذه القعدة ويكثر رغبته إلى الله فيها. فمثل نفسك بمنزلة غريم عليه حق الله وأنت كفيل به، والغريم مماطل مخادع وأنت مطلوب بالكفالة، والغريم مطلوب بالحق لتتخلص من المطالبة. والقلب شريك النفس في الخير والشر والثواب والعقاب والحمد والذم، والنفس من شأنها الإباق والخروج من رق العبودية وتضيع حقوق الله التي قبلها، والقلب شريكها إن قوي سلطانها وأسيرها، وهي شريكة وأسيرة إن قوي سلطانه. فشرع للعبد إذا رفع رأسه من السجود أن يجثو بين يدي الله مستعديا على نفسه، معتذرا إلى ربه مما كان منه، راغبا إليه أن يرحمه ويغفر له ويهديه ويرزقه ويعافيه. رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. وهذه الخمس هي جماع خير الدنيا والآخرة. فإن العبد محتاج بل مضطر إلى تحصيل مصالحه في الدنيا والآخرة ودفع المضار عنه في الدنيا والآخرة، وقد تضمنها هذا الدعاء. فإن الرزق يجلب له مصالح دنياه، والعافية تدفع مضارها، والهداية تجلب له مصالح أخرى، والمغفرة تدفع عنه مضارها، والرحمة تجمع ذلك كله. وشرع له أن يعود ساجدا كما كان، ولا يكتفى منه بسجدة واحدة في الركعة كما اكتفي منه بركوع واحد لفضل السجود وشرفه وموقعه من الله، حتى إنه أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد. وقد أدخل في العبودية ربنا تبارك وتعالى، أدخل العبد في العبودية بالسجود الذي فرضه عليه، والسجود أعرق في العبودية من غيره. لهذا جعل خاتمة الركعة وما قبله كالمقدمة بين يديه، فمحله من الصلاة محل طواف الزيارة، وما قبله من التعريف وتوابعه فهذا كله مقدمات بين يديه. وكما أنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فكذلك أقرب ما يكون منه في المناسك وهو طائف. لهذا قال بعض الصحابة لمن كلمه في طوافه بأمر من أمور الدنيا: أتقول هذا ونحن نتراء الله في طوافنا؟ لهذا والله أعلم جعل الركوع قبل السجود تدريجا وانتقالا من الشيء إلى ما هو أعلى منه، وشرع له تكرير هذه الأفعال والأقوال، إذ هي غذاء القلب والروح التي لا قوام لهما إلا بها. فكان تكريرها بمنزلة تكرير الأكل حتى يشبع والشرب حتى يروى. فلو تناول الجائع لقمة واحدة وأقلع عن الطعام ماذا كانت تغني اللقمة عنه؟ ولهذا قال بعض السلف: مثل الذي يصلي ولا يطمئن في صلاته كمثل الجائع إذا قدم إليه طعام فتناول منه لقمة أو لقمتين ماذا تغني عنه؟ فهو كجائع قدم إليه طعام لذيذ جدا فأكل منه لقمة أو لقمتين، فماذا تغنيان عنه؟ لكن لو أحس بجوعه لما قام عن الطعام حتى يشبع منه، وهو يقدر على ذلك، لكن القلب شبعان من شيء آخر، لذا لا يطمئن في الصلاة ولا يقبل على ربه فيها، فهو شبعان من شيء آخر. ومعلوم أن المحل الواحد لا يتسع لشيئين متناقضين في وقت واحد، فإما أن يمتلئ بالخوف من الله والخضوع له وخشيته والإقبال عليه، وإما أن يمتلئ بالإقبال على الدنيا الهيام في أودية الشهوات والملذات والهموم. هذا وفي إعادة كل قول أو فعل من العبودية والقرب، وتنزيل الثانية منزلة الشكر على الأولى، وحصول مزيد منها، ومعرفة وإقبال وقوة قلب وانشراح صدر، وزوال ضرر ووسخ عن القلب بمنزلة غسل الثوب مرة بعد مرة. فتكرار هذه الأفعال وتكرار هذه الأقوال في الصلاة بمنزلة غسل الثوب الدنس الوسخ مرة ومرة ومرة، فكذا القلب فإنها تزيل ضررنا كما أخبر الرسول عن فعل الصلوات الخمس. فليبقى من درنه شيء كالذي ينزل النهر 5 مرات في اليوم والليلة، يغتسل في اليوم والليلة 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا. قال فذلك مثل الصلوات 5 تطهر القلوب، تغسله الأرواح، تنظف الأفئدة، تقيم الأقدام على الصراط المستقيم، تعلم العبد الخضوع للرب والذل بين يديه. هل تعرف معنى السجود؟ أنت تضع أنفك في التراب، تضع أشرف ما فيك بحيث تعلو أسافلك على أعاليك، تعرف هذا؟ كان أهل الجاهلية يعرفون، حتى إنه كان صادا لبعضهم عن الدخول في الإسلام بحماقتهم وكفرهم. قال بعضهم والله ما نكره من الإسلام إلا التجديه، يريد حالة السجود. تعرف حالة السجود؟ لو كنت حرا لا تلقي مقادة الذل لأي أحد، لو كنت حرا لعرفت مقام السجود، لو عرفت أن لا تذل إلا لله لعرفت قيمة السجود. ولكن ماذا تفعل في سجودك؟ وهل تحصل منه شيئا؟ هل تدرك معناه؟ تأمل في كلام الإمام رحمه الله، هذه حكمة الله التي بهرت العقول في خلقه وأمره ودلت على كمال رحمته ولطفه. فلما قضى صلاته وأكملها ولم يبق إلا الانصراف منها، شرع له الجلوس بين يدي ربه مثنيا عليه بأفضل التحيات التي لا تصلح إلا له ولا تليق بغيره، وشرع في بيان أسرارها وفي بيان الدعاء الذي يكون بعقبها، وشرع في بيان سر التسليم من الإمام والمأموم، وشرع في بيان ما يحسه القلب إذا شارف الانتهاء من هذه العبادة وقارب الخروج منه، من هذا الحمى المحمي، لكي يعود إلى النفس والهوى والشيطان، لكي يعود إلى الهموم والغموم والأحزان، لكي يعود بعد هذا الطهر المنشود إلى ما في الحياة من دنس الظاهر والباطن وملاقاة الناس من كل بر وشارد وفاجر إلى غير ذلك مما تلاقيه النفس والقلب والروح في هذه الحياة. فلا سكينة ولا اطمئنان إلا في الصلاة. يا بلال قم أرحنا بها، وجعلت قرة عيني في الصلاة. ورسول الله أحب الخلق إلى الله وأكرم الخلق على الله، فلو كان هنالك شيء هو أكرم على الله من هذه العبادة لجعل قرة عين رسوله وخليله فيه. ولكن قال وجعلت قرة عيني في الصلاة، أرحنا بها، لا أرحنا منها، أرحنا بها يا بلال. اللهم افتح لنا في هذه العبادة فتحا مباركا، واجعل قرة أعيننا في نصب أقدامنا في الصلاة بين يديك والسجود لوجهك الكريم والركوع تعظيما لك، إنك أنت من يعطي ويمنع ويخفض ويرفع، وأنت أنت الجواد الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.